الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم فن الإقناع. الإعداد والتقديم الأستاذ علي الحمدي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الطلاب، عزيزاتي الطالبات، نرحب بكم إلى محاضرة اليوم في مادة فن الإقناع، والتي ستكون بعنوان الاشتمالات الإقناعية. ولكن قبل الحديث عن العنوان ومناقشته، لابد من أن نطرح السؤال التالي: سين، ما هي أنواع الاشتمالات الإقناعية؟ وما علاقة الخطابة بالبراهين المنطقية؟ أعزائنا الطلاب والطالبات، يمكن مناقشة محاضرة اليوم من خلال المحاور الآتية: أولاً، الاشتمالات العاطفية. ثانياً، الاشتمالات العقلانية. وسنتناول هذه المحاور واحداً بعد الآخر على النحو التالي: أولاً، المحور الأول، الاشتمالات العاطفية. يذهب علماء الاجتماع إلى أن الجماعة تقبل الاشتمالات العاطفية الوجدانية أكثر، ولكن بعض الباحثين في أحوال الجماعات يقولون أن الخطيب إذا خاطب العاطفة أرضى 80% من السامعين وأثار اهتمامهم، على أن أفضل الاشتمالات إنما يحدده السياق الاتصالي للرسالة. والواقع أن فاعلية الاشتمالات العاطفية تتوقف إلى حد كبير على إقناع الأفراد بالتفكير المنطقي في بعض الأمور التي تثار. ولكي تكون الحجج المنطقية فعالة، فإنها يجب أن تعتمد إلى حد ما على اشتمال دوافع الأفراد. عزيزي الدارس، ولكن ما هي التي تعتمد عليها الاشتمالات العاطفية من قواعد؟ هناك قواعد كثيرة تعتمد عليها الاشتمالات العاطفية، منها استخدام الشعارات والرموز، ثانيا استخدام الأساليب اللغوية، ثالثا استخدام دلالات الألفاظ، رابعا استخدام صيغ أفعال التفضيل، خامسا الاستشهاد بالمصادر، سادسا عرض الرأي على أنه حقيقة، سابعا استخدام معاني التوكيد، ثامنا استخدام غريزة القطيع. ولكن هناك قواعد عامة لإثارة الأهواء والميول، يقول فيها الإمام محمد أبو زهرة رحمه الله أن هذه القواعد العامة لإثارة الأهواء والميول إنما تعتبر طرق الاتصال بقلوب الجماهير من السامعين، ولكنها كثيرة ومتشعبة، وكثيرا من الخطباء يسلكها بقوة قريحته وحسن استعداده وصدق إحساسه وقوة فراسته، فلا يحتاج إلى تبيين مبين ولا تذكير مذكر، ولكن ذكرها يفيد الشادي وينير السبيل أمام الاستعداد القوي ويجعله على بينة من أمره. أعزائي الدارسين، ولكن ما هي أهم هذه الطرق؟ وهي طرق الاتصال بالجماهير وإثارة ميولهم وأهوائهم. من هذه الطرق، أولا الاعتقاد بصحة ما يدعو إليه، بمعنى يجب أن يكون الخطيب شديد الثقة بقوله، فلا يكون مضطربا خائر النفس غير قوي الإيمان، وإلا سرى ذلك الضعف إلى سامعيه، فإنه لا يؤثر إلا المتأثر، وما كان من القلب يصل إلى القلوب. ويقول بعض علماء الاستماع إن إيمان الخطيب كحبال الجاذبية التي تجتذب إليه الجمهور وتوثق عرى التأثير بينهما، فأي شك أو ضعف في إيمانه يقطع تلك الحبال، فينفض الجمهور من حوله. وقد قال جوستاف لوبون في كتابه روح الاجتماع في وصف قائد الجماعة وخطيبها أنه يجب أن يكون مسحورا بالفكرة التي صار يدعو إليها حتى استولت على نفسه استيلاء لا يرى معه إلا ما كان منها، وإن كل من خالفها وهم باطل. وفي الحق إن قوى الاعتقاد تكسب الكلام حرارة والصوت رنات مؤثرة والألفاظ قوة والمعاني روحا، ولذلك تجعل من الملامح والنظرات نورا يشع شعاعا، تصور ما في القلب من إيمان قوي وأخلاص عظيم، وهذا كله يخلق شعاعا عاطفيا حول الخطيب بحيث يجعل كلامه متصلا بالوجدان. ثانيا من أهم الطرق بالاتصال بالجماهير وإثارة ميولهم كذلك المشاركة الوجدانية. ولكن ماذا تعني المشاركة الوجدانية؟ المشاركة الوجدانية أعزائي الدارسين هي تعني أنها الحالة الانفعالية أو الوجدانية التي تكون عند الإنسان إذا وجد إنسانا آخر متأثرا، فتجعله يشعر بنفس شعوره كما لو انتقل هذا الشعور بطريق العدوى. فلذلك يجب أن يحس الخطيب بإحساس الجماعة ويشعر بشعورها، ويغضب لما يغضبها، ويفرح لما يفرحها، ويحزن لما يحزنها، ليكون الاتصال الروحي أداة تأثير فيها يستخدمه في استفزاز مشاعرها أو تهدئة ثائرتها، وليملي عليها ما يريد من آراء. ذلك أن الإحساس المشترك بينهما يجعله قادرا على إنارة ميولها وإصابة أهوائها ودفعها لما يرمي. فإذا رأى الجماعة متحمسة لأمر ما أو لأمر يراه باطلا، لا يفجأها بالمخالفة ولا يصطمها بالمعارضة، لأن ذلك يبعد عواطفها عن عواطفه وميولها عن ميوله، بل يسايرها حتى تلوح له الفرصة ويرى أنه قد استدرجهم إلى ما يبغي، فيهجم بفكرته، وذلك ليكون الحبل بينه وبينها ممدودا وحتى لا تنقطع الأسباب فيذهب التأثير. كذلك من الطرق الأساسية بالاتصال بالجماهير وإثارة ميولهم النفوذ. فلنفوذ الخطيب الأثر الفعال في تحريك الميول وإيقاظ المشاعر، وهو عامل عظيم من عوامل إثارة الأهواء، بل كان ربما أقربها نجاحا وأدناها إلى الإجابة، وقد عرفت شيئا من ذلك في صفات الخطيب الكامل. إن النفوذ يجعل صاحبه متحكما في أهواء ومشاعر من يخاطبه. ولكن أعزائي الدارسين، ماذا يعني النفوذ؟ النفوذ كما قال فيه جوستاف لوبون، إن النفوذ سلطة أو عمل أو فكر يستولي بها على العقول، وتلك السلطة النفسية تعطل ملكة النقد فتملأ النفس دهشة واحتراما، ويمكن تفسير الشعور الذي يحدث منه كما هو الشأن في كل شعور، إذ أنه لابد أن يكون من جنس الاجتذاب الذي يحدث في نفس الشخص النائم نوما مغناطيسيا. ولكن ما هي أنواع النفوذ؟ النفوذ نوعان. أولا نفوذ شخصي طبعي، وهو هبة يهبها الله سبحانه وتعالى لبعض الأشخاص فيؤثرون بأنفسهم من غير أمر خارجي يعرض لهم، ومن ذلك ما أتاه الله العظماء الممتازين فعمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق رضي الله عنهما. ثانيا نفوذ كسبي، أو النوع الثاني نفوذ كسبي، وهو ما جاء من سمعة حسنة أو اشتهار بنبل أو شجاعة أو منصب أو لقب أو تحلى بوسام أو ثروة في بعض الأحيان. ولا شك أن بعض هذه الأنواع في استطاعة مريد الخطابة أن يكون من أهلها، وبعضها من الواجب عليه أن يكون متحليا بها، فيجب أن يكون الخطيب من ذوي السمعة الحسنة ليس في ماضيه ما يشين. والنفوذ الشخصي الطبعي أقوى عملا وأشد تأثيرا، فمن أتاه الله ذلك النفوذ ملك من النفوس والمشاعر والأهواء ما يجعله يقول فيطاع من غير اعتراض بل من غير تفكير فيه، ويتأثر بقوله حتى أشد الناس بغضا له. كذلك من الطرق بالاتصال بالجماهير وإثارة ميولهم وأهوائهم اللذة والألم. اللذات والآلام أعزائي الدارسين تعتبر من العوامل المسيرة للإنسان في هذه الحياة، فهو يعمل إجابة لداعي اللذة ويمتنع توقيا للآلام، غير أن اللذات تختلف اختلاف الأشخاص، فإنسان لذته حسية عاجلة وآخر لذته في المعنويات أو في الحسيات الآجلة، فالمتفنن والعالم والمخترع والصحفي والشاعر والكاتب وغير ذلك أولئك مندفعون بقوة اللذات المعنوية التي يجدونها فيما يقومون به من عمل. وإن كثيرا من الناس يؤدون الفرائض ويضيعون الديان رغبة في ثوابه واتقاء لعقابه، وقليل من المؤمنين من يطع الله لأنه يجد لذة في الطاعة لا طمعا في جنة ولا خوفا من نار. ولذلك الخطيب اللبك هو من يعرف هذه الحقيقة فيخاطب الناس بما يثير لذاتهم وما يرونه في الأخذ به اتقاء لآلام متوقعة، فهو يلوح بالمنفعة التي يراها مطلبا لهم ويبين لهم أن الآلام في نقيض ما يدعو إليه. كذلك أن الرغبة نتيجة اللذة، فالإنسان يرغب فيما يجد فيه من اللذة ويرهب فيما يجد فيه من الألم. ويظهر أن الرغبات الإنسانية هي المتحكمة في الآراء والمعتقدات، ولذلك إن رغبة الأمة هي التي تشكل مثلها العليا، فالمثل العليا للأمة عنوان الرغبات، ومن طريقها يستطيع الدارس لأمة معرفة رغباتها. والخطباء الذين يستخدمون آمال الأمة وأمانيها في إثارة أهواء السامعين إلى رغباتهم، وكثيرا ما هم إنما يستخدمون اللذات والرغبات والمثل العليا، لأن أمل الأمة ليس شيئا غير لذتها المرجوة والمطلب الأسمى الذي يسعى الجميع إليه. خامسا، من الطرق بالاتصال بالجماهير وإثارة ميولهم وأهوائهم الغرائز. الغرائز إذا اجتمع عدد من الناس متحدة مشاعرهم كانت لهم وحدة فكرية تجمعهم، وهي في كل واحد منهم بقدر مشترك لا تفاوت بينهم، وهي تلك الوحدة الجامعة التي لا يتفاضلون فيها، مصدرها الغرائز. ولذلك قال علماء الاجتماع أن الزعيم الذي يملك قلوب الكثرة في الأمة لا يخاطب الذكاء بل يخاطب الغرائز، لأنها الوحدة الجامعة والقدر المشترك. ولكن أعزائي الدارسين، ماذا يقصد بالغريزة؟ عرف بعض علماء النفس الغريزة بأنها ميل فطري في النفس يدفع الإنسان لأن يسلك مسلكا خاصا أو تصدر عنه حركات مؤتلفة تؤدي إلى غاية معينة واللي يشعر بها الإنسان نفسه، وهذه الحركات ليست نتيجة خبرة أو تعلم، ويتصل بها انفعال نفسي يكون واضحا بارزا في كثير من الأحيان. فالغريزة سلوك فطري يكون من غير خبرة سابقة ويرمي إلى ما فيه مصلحة الشخص والجنس. أعزائي الدارسين، ولكن ما هي أقسام الغرائز؟ للغرائز أقسام كثيرة وعدة، منها غريزة الهرب، غريزة المقاتلة، غريزة الأبوة والأمومة، غريزة الاستغاثة والاستطلاع، غريزة حب الظهور والثناء، غريزة الاجتماع والضحك، وغيرها من الغرائز. ولذلك يمكن للخطيب أن يتخذ من بعض هذه الغرائز سلاحا في ميدانه يثير به الأهواء والعواطف. فمثلا غريزة المقاتلة يستطيع أن يستخدمها الخطيب في استفزاز الجماهير إذ يحثهم على قتال أعدائهم. وهكذا يستطيع الخطيب القارئ للنفوس المسيطر على البيان سيطرة تامة أن يتخذ من الغرائز التي تناسب موضوعه طريقا لإثارة أهواء السامعين لما يدعو إليه وجذبهم لفكرته وضم شارد لجماعته. كذلك من طرق الاتصال بالجماهير وإثارة ميولهم بواعث الانتباه، وكل الأمور التي تبعث الانتباه القسري وتجذب السامعين إلى الخطيب والإنصات لكلامه وتوجههم إلى فكرته من شأنها أن تبعث ميولهم إليه وتلفتهم عما سواه. ومن بواعث الأمور أمور كثيرة يذكرها الإمام أبو زهرة، منها واحد الجدة والغرابة والتغيير. فلكي يثير نشاطهم فإن الجدة تكسب الفكرة طلاوة وتعطيها رونقا وبهجة، والتغيير يدفع عن نفس السأم ويجعل نشاطها مستمرا. والكلام يكتسب تلك الجدة بالإكثار من ضرب الأمثال الغريبة الشائقة التي تثير خيالهم والتشبيهات البديعة التي توقظ أفهامهم. ومن الجدة أن ينوع الخطيب أسلوبه، فأحيانا يأتي بكلام في صورة استفهام وأخرى في صورة تقرير والثالثة في صورة طلب وهكذا. وكذلك أن يغير الصوت، فلا يصح الاستمرار طويلا على تيرة واحدة فيجب التغيير في الصوت، يكون فيه تنشيط وإثارة الاهتمام وإيقاظ الغافلين، وفي كل هذا إثارة للميول والأهواء. كذلك من بواعث الانتباه التكرار والتوكيد، فالتكرار والتوكيد لهما أثر كبير في إثارة الأهواء والميول إذا استعملها الخطيب بمهارة ودقة وجذب للسامعين، حيث يجذبهم إلى رأيه ويأخذهم إلى ناحيته. وقد جاء في كتاب الآراء والمعتقدات لجوستاف لوبون أن الاتكرار تأثير كبير في عقول المستنيرين وتأثير أكبر في عقول الجماعات من باب أولى، والسبب في ذلك كون المكرر ينطبع في تجاويف الملكات الشعورية التي تختمر فيها أسباب أفعال الإنسان. فإذا انقضى شطر من الزمن نسى الواحد منا التكرار وانتهى بتصديق المكرر. فإذا كان التكرار منبها للمشاعر صارفها إلى الخطيب فيجب أن يتجه إليه ما لم يجد أن المقام يحتاج إلى الإيجاز فيعمد إلى التوكيد. ويجب أن يلاحظ أن التكرار يجب أن يكون بعبارات وأساليب مختلفة وأن يكون النظر فيه إلى المعنى من جوانب متعددة. أعزائي الطلاب والطالبات، وننتقل إلى المحور الثاني ولكن بعد الفاصل. أعزائي الطلاب والطالبات، نعود إليكم من جديد ومع المحور الثاني وهو الاستمالات العقلانية. تعتبر الاستمالات العقلانية من الاستمالات من أنواع الاستمالات الإقناعية، وهي تعتمد على مخاطبة عقل المتلقي وتقديم الحجج والشواهد المنطقية، وتستخدم في ذلك الاستشهاد بالمعلومات والأحداث الواقعية، تقديم الأرقام والإحصاءات، بناء النتائج على مقدمات، تثليث وجهات النظر الأخرى. ولذلك يذهب أرسطو إلى أن الخطابة والمنطق يشتركان في طرق التقرير والبرهنة والتقنيق، ولكن المنطق يستخدم على الأخص للوقوف على قيمة التعريفات في ذاتها، وبهذا يمكن أن يكون أداة للمعارف العلمية. ولكن ما علاقة البراهين المنطقية بالخطابة؟ تتجلى علاقة الخطابة بالمنطق في أنه في المنطق تدور الحجج المختلفة حول الاستقراء ثم القياس الثلاثي، والخطابة يكون فيها المثل مقام الاستقراء كما يغني المضمر عن القياس الثلاثي المنطقي، وجميع الخطباء لا تخرج حججهم عن المثل والقياس المضمر، وكل من المثل والقياس المضمر يتفرع بدوره إلى أنواع نتعرف هنا على أسسها. أولا القياس الثلاثي. ما هو القياس الثلاثي؟ القياس الثلاثي هو قياس مكون من ثلاثة أجزاء أو جمل، والجملة الأولى تسمى بالمقدمة الكبرى، والثانية الصغرى، والثالثة تحتوي على نتيجة القياس، وهذه النتيجة صحيحة ضرورة إذا سلمنا بالمقدمتين. والقياس المضمر هو القياس الثلاثي بحذف صغراه، فهيكون من جزئين مقدمة ونتيجة، كأن نقول من يغمرنا بنعمة يستحق شكرنا، فالله يستحق شكرنا. ولكن أعزائي الدارسين، ماذا يقصد بالاستقراء؟ الاستقراء هو قياس يتوصل فيه بتعدد الأجزاء أو الأفراد إلى نتيجة عامة، وكذلك بالانتقال من الخاص إلى العام، أو من الأثر إلى المؤثر، أو من النتيجة إلى السبب. ثانيا المثل، وفيه يعتمد على إيراد حالات كثيرة مشابهة للحالة التي يراد الاستدلال عليها للبرهنة على أنها نظيرتها، ويسمى في المنطق الاستقراء، ويسمى في الخطابة المثل. ويجمل بالخطيب أن يفضله في الخطابة الاستشارية، إذ أننا نحكم على المستقبل أو نتوقع أن يكون على حسب ما نعرف من أمثلة في الماضي. ولكن أعزائي الدارسين، ما هي أنواع المثل؟ المثل نوعان. أولا المثل التاريخي، وهو ما يريد فيه الخطيب حقائق وقعت في الماضي. ثانيا المثل الرمزي، وهو الذي يخترعه الخطيب من نفسه، وهو نوعان، إما أن تخترع فيها الأمثلة المقابلة بين الحالات المتشابهة وإما أن تحكي فيه القصص على لسان الحيوان، وهو ما يسمى الخرافة، والقصة على لسان الحيوان. ثالثا القياس المضمر، وهو مقابل للقياس الثلاثي في المنطق، غير أن المضمر يحذف فيه حده الأصغر، إذ أن الجمهور لا يحتاج إلى ذكره في الخطابة لعلمه به عادة. ولكن أعزائي الدارسين، ما هي أنواع القياس المضمر؟ هناك نوعين للقياس المضمر، النوع الأول يستخدم في الاستدلال، والثاني يستخدم في التفنيد، ولكل منهما مواضع حجج عامة، منها ما يمكن أن يفيد الكاتب ورجال الإعلام والخطيب. ولكن ما هي أهم مواضع الحجج في القياس المضمر الاستدلالي؟ من أهم مواضع الحجج في القياس المضمر الاستدلالي كما يقول الدكتور هلال، أولا التضاد. والتضاد فيه تؤخذ الحجج بواسطة التضاد بين الأشياء كالسلم والحرب، والنفع والضر، والحق والباطل. كذلك من الحجج علاقة الأقل بالأكثر، فإذا لم يكن إثبات شيء لشيء آخر هو معه أكثر احتمالا فإنه لا يمكن إثباته لشيء ثالث هو معه أقل احتمالا. كأن يقال إذا كان الأنبياء لا يعلمون الغيب ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا فغيرهم من المؤمنين لا يعلمون ولا يملكون. كذلك من الحجج المحاجاه بالزمن، وهي المأخوذة من اعتبارات الزمن في الماضي والحاضر. ومن الحجج كذلك تعريف الكلمات، وهي استنتاج الحجة من هذا التعريف، كقول سقراط حين رفض أن يذهب إلى بلاد المقدوني: إنما العار ألا تستطيع أن تجازي الإحسان بالإحسان كما لا تستطيع أن ترد الإساءة بالإساءة. كذلك من مواضع الحجج القياس المضمر الاستدلالي، تقسيم الشيء إلى أجزاء. ويذهب الدكتور هلال إلى أنه كثيرا ما يلجأ شعراء إلى هذا التقسيم للبرهنة على حججهم، وشأنهم في هذا شأن الخطباء ولكنهم دونهم استيعابا واستقراءا. وإنما يلجأ الشعراء إلى هذا التقسيم في مواطن الحجج على قضاياهم العامة، إذ أن هذا التقسيم طريق خصب للإقناع. كذلك من مواضع الحجج في القياس المضمر الاستدلالي، الموازنة بين نتيجة أمرين متعارضين، وذلك للاحتجاج بها تشجيعا على فعل أمر أو تضبيدا على فعله. أعزائي التارجين، ولكن ما هي أوجه الاختلاف بين الأقيسة المنطقية والأساليب الإقناعية؟ لا شك أن وضع الأدلة الإقناعية يخالف وضع الأدلة المنطقية، وبعبارة أدق نقول أن الأقيسة الإقناعية لا تتفق مع الأقيسة المنطقية في كل الوجوه، ولا تتلاقى معها في كل النواحي. ومن هذه الاختلافات، أولا لأن الأقيسة المنطقية تتألف من قضيتين تسمى مقدمتين، ولا بد أن تكون كلتاهما يقينية، بينما الأقيسة الإقناعية لا تستلزم دائما ذكر المقدمتين، بل يكتفي بذكر إحدى المقدمتين وتطوى الثانية لفهمها من فحوى الكلام. كذلك من الاختلافات أن الأقيسة المنطقية يكتفي في وضعها بذكر المقدمتين والنتيجة من غير أن يكسو الكلام بأي ضلع يجعله لدى العاطفة مقبولا، بينما الأقيسة الإقناعية لا يكتفي وضعها بذلك، بل لابد من كساء من ألفاظ سهلة وشيقة وضرب الأمثال والتقريب والتوضيح بالموازنات والمقايسات. فذلك من أوجه الاختلاف أن الأقيسة المنطقية مقيدة بأشكال وجوه لا تعدوها لكي تكون عصمة الذهن من الخطأ تامة، بينما الاتصال الإقناعي غير مقيد في استدلاله بأشكال غير مقيد في استدلاله بأشكال وجوه، بل هو يتبع مواضع التأثير ومخاطبة الوجدان والعاطفة يغذي أرواح السامعين. ولكن أعزائي الدارسين، ما هي أنواع الأقيسة والأساليب الإقناعية؟ الأوضاع الإقناعية والأساليب الإقناعية التي يسوق فيها المرسل الأدلة على صحة دعوة وبيان مرماه منها ما يلي: أولا الاستدراج، وهو الاستدراج ألا يفاجئ جمهور المستقبلين بالتصريح بما يعتقد كله، بل يشككهم فيه وما يعتقدون وما يفعلون، أو يصرح لهم ببعض ما تنتجه براهينه، حتى إذا آنس منهم رجدا أو أدرك منهم ميلا خاطبهم بكل نفسه، وقد يكتفي ببيان ذلك القدر، فإن لم تكن النفوس قد تهيأت والعقول قد استيقظت لإدراكه كله. ثانيا من أنواع الأقيسة والأساليب الإقناعية القصص، فقد يعمد المرسل إلى وضع أدلته في شكل قصصي، فيذكر حال جماعة تشابه الجماعة التي يخاطبها، ويذكر ما يجري بينها من مناقشات في الموضوع الذي يتكلم فيه، ويجر الحجة على ما يدعو إليه على ألسنة الفريق الذي يدعو إلى الرشاد، وقد يذكر المعنى الذي يرمي إليه مصورا في قصة فرضية أو حقيقية ليكون المعنى واضحا ومكشوفا. كذلك من أنواع الأقيسة والأساليب الإقناعية أعزائي الدارسين، الأقيسة الإضمارية وذو الحدين والتمثيل والخلف، فقد يستعمل المرسل تلك الأقيسة في رسالته لتلاؤمها مع الأغراض الإقناعية وأسلوب البيان والحقائق التي يرمي إلى بيانها الإقناعي، وتلك الأقيسة تؤدي بعض ما تؤديها الأقيسة المنطقية، ولا يضر ذكرها بعبارات البلغاء ولا ينافي روعة الكلام. وهنا نذكر أنواع هذه الأقيسة، ومنها القياس الإضماري، وهو شائع الاستعمال في الاتصال الإقناعي، وإن أكثر الرسائل تعمد في استدلالها إلى طي بعض المقدمات لأنها مفهومة من فهو الكلام. أعزائي التارجين، ولكن ما هو القياس ذو الحدين؟ القياس ذو الحدين هو أن يفرض في القضية فرضين ويبين أن كل منهما يؤدي إلى غايته أو يثبت نقيض ما يدعو إليه خصمه. كذلك منها التمثيل، والتمثيل هو أن يقيس الأمر الذي يدعو إليه على أمر مسلم به عند الجماعة فيلحقه به في الحكم لجامع بين الأمرين، وكثيرا ما يكون ذلك بالخطابة، وخصوصا إذا أراد الخطيب أن يقرب ما يدعو إليه من المعروف لديها المألوف عندها. كذلك منها قياس الخلف، وقياس الخلف أعزائي الدارسين يقصد به إثبات المطلوب بإبضاء النقد، كقوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها فسبحان الله رب العرش عما يصفون. وكثيرا ما يتخذ ذلك وسيلة الإثبات والإبطال دعاوى الخصوم في الخطب القضائية وفي دور المحاكم. ولذلك يذهب الإمام أبو زهرة إلى أن خاتمة الرسالة الإقناعية تمثل الأثر الباقي الواضح، ولذلك يجب أن تكون أو أن يكون فيها من جمال التعبير وحسن الانسجام وجودة المعنى وإصابة الغرض ولطف المقطع وإحكام الأفكار. ويحسن أن تكون الخاتمة مشتملة على ما يلي: أولا، موجز للخطاب الإقناعي وتوضيح كامل لغايته ومرماه. ثانيا، أن تكون مثيرة للعاطفة في الأمر الذي يستهدف الإقناع، فإن كان تهديدا وإنذارا كان فيها أقواهما، وإن كان إثارة للحماسة وحفزا للهمم ألقى في الخاتمة أبلغ ما يثيرهما، وإن كان يريد من رسالته إثارة عاطفة الرحمة أتى بأشدها ما يثير في خاتمة القول. أعزائي الطلاب والطالبات، كان درس اليوم بعنوان الاستمالات الإقناعية، تناولنا فيه المحاور التالية: الاستمالات العاطفية، الاستمالات العقلانية. وقبل أن أنهي حلقة اليوم معكم، سوف أطرح عليكم سؤال الحلقة المقبلة: ما علاقة الدعاية والإعلان بالاتصال الإقناعي؟ أعزائي الطلاب والطالبات، أشكركم على حسن إصغائكم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فن الإقناع. الإعداد والتقديم الأستاذ علي الحمزي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّا.